بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 24 من شهر الله المحرم لعام 39,400 نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وعبارة عن مقدمة كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وموطأ الإمام مالك كتاب معروف من كتب المسلمين، وهو من أوائل ما صنف في الحديث، حتى قال بعضهم ما تحت أديم السماء كتاب أصح من الموطأ أي وقتها. وإلى فصحيح البخاري رحمه الله وصحيح مسلم قد اشترط صاحب الكتاب الصحيح وأودع الصحيحة وأودع ما فيه من الأحاديث الصحيحة، ولكن هو كتاب جليل، وقد سبق والحمد لله لنا أن علقنا عليه وفرغنا منه. وكتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله تعالى شرح لهذا الموطأ وذكر لمسائله، ولكنه وضع مقدمة مهمة جدا، فأردنا أن نستفيد منها أو من خلالها التعريف بهذا الكتاب، وأيضا أسرار توجد فيه وما يتعلق بأبواب في المصطلح، بدلا من هذا الكتاب الذي انتهينا منه وفرغنا منه في أسئلة وأجوبة في المصطلح للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. فنستفيد من هذا الكتاب ما يتعلق بعلم المصطلح، وما يتعلق أيضا في نفس الوقت بالتعريف بهذا الموطأ وما يحتاج إليه طالب العلم من مسائل للتعرف على الموطأ قبل القراءة فيه. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله، عونك اللهم. قال أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري الحافظ رحمه الله: الحمد لله الأول الآخر الظاهر الباطن القادر القاهر.
الأول والآخر.
الأول والآخر الظاهر الباطن القادر القاهر، شكرا على تفضله وهدايته، وفزعا إلى توفيقه وكفايته، ووسيلة إلى حفظه ورعايته، ورغبة في المزيد من كريم آلائه وجميل بلائه، وحمدا على نعمه التي عظم خطرها عن الجزاء وجل عددها عن الإحصاء، وصلى الله على محمد خاتم.
كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله عز وجل تطرى وكثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، نعم دينية ونعم دنيوية. ولو أن الإنسان تأمل وتفقد نعم الله سبحانه وتعالى لوجد نفسه يتقلب فيها فيما نعلم وفيما لا نعلم. سبحان الله، فأرض يعيش الناس عليها نعمة من الله، وسماء يستظل الناس بها نعمة من الله، شمس وقمر ونجوم وهواء وماء ورمال، ونبات يزرعه الإنسان يخرج ليكون أشجارا وثمارا، وبدن فيه من الآيات العجب العجاب، فأجهزة تعمل دون أن يراجع أن يرجع أو أن يوجد الإنسان شيئا منها. فنعم لو عدها الإنسان ما يستطيع أن يعدها ولا يحصي شيئا منها ولا طرفا منها. نعم.
قال: وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء وعلى آله أجمعين وسلم تسليما.
لكن كما قلنا أعظم هذه النعمة على الإطلاق نعمة الهداية، ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. فالسنة نعمة عظيمة وذات جليلة، وده في الإسلام ينتسب إليه فرق كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي، أمتي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، أمة الإجابة التي تستجيب للإسلام وتدخل في الإسلام. فالأمة إذا أطلقت أريد بها أمة الدعوة اللي هي التي كلف النبي بالدعوة إليها، وأولئك جميع البشر أمة الدعوة، لكن أمة إجابة التي استجابت فدخلت في الإسلام. هذه الأمة ليست على طريقة واحدة، بل بمرور الزمان والأيام سيحصل فيها من التفرق والتصرذم والأهواء ما يحصل حتى إنها تفترق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. ولهذا يا أخواني القضية دي قضية مهمة جدا، ما في أهم منها على الإطلاق. أن تهدى إلى السنة ما في قضية أهم من هذه أبدا، هي القضية رقم واحد. كيف أكون سلفيا؟ كيف أكون سنيا؟ كيف أكون على بصيرة بيقين؟ ما يأتيني واحد يلعب في رأسي فأترك هذا المنهج، أو يأتيني بمقطع فتحول عن هذا الطريق. كيف أضمن، كيف أقسم على أنني على الصراط المستقيم؟ هذه مسألة مهمة. قد يقول واحد يعني ممكن واحد يقسم على الصراط المستقيم؟ نعم. طب ما كل يا شيخ ممكن يقول هذا كما قلنا لك من قبل، إن كنت خارجا عن فهمك أنت داخلا في فهم السلف آخذا بكلامهم فأنت على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما قرره السلف، الصراط المستقيم ما تلقته الأمة بالقبول من هذا المنهج الرباني، هذا هو الصراط المستقيم. فكيف أكون على هذا؟ هذه قضية مهمة مهمة مهمة. فالأمة تفترق في هذا الصراط، ليس افتراق الأمة على 73 فرقة، في نزول على ركبتين ولا نزول على يدين، في الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا يقع واحدة، في صدقة الفطر تخرج قيمة ولا تخرج حبا، ما يدخل في هذا الخلاف. جعل هذه فرق، فيقال فرقة النازلين على الركب، وفرقة النازلين على اليدين، وفرقة لا 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 لا، إنما الجبرية، القدرية، الجهمية، الصوفية، الرافضة، وهكذا. هذه الفرق التي افترقت في السبيل، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى دي القضية الأولى، أن الأخ أصلا كيف يضمن؟ أنتم شايفين يا أخوان الشباب أهو، كل الشباب مع الإخوان شباب، ومع التبليغ شباب، ومع محمد عبسو شباب، ومع برهامي شباب، ومع حويني شباب، ومع رسلان شباب، ومع كل الناس معها شباب يا أخوان، ومع الصوفية شباب، ومع كل الطائف دي وراء شباب، وشباب يريد الصلاة وقد يعني يقول لك أنا أريده رضا الله سبحانه وتعالى. لكن كيف تضمن أنك على هذا الطريق المستقيم؟ كيف تضمن، كيف تضمن إن كان قولك مدلل عليه من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، مش كتاب وسنة وفقط؟ فإن الخوارج يستدلون بالكتاب والسنة، والمرجاة يستدل بالكتاب والسنة. الخوارج استدلوا بالكتاب والسنة، ومن يقتل بنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، قابلهم المرجاة ضدهم. فبينما هؤلاء يخرجون من الإيمان بالمعصية، هؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ويستدلون ويستدلون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله عن النار. أخذ بهذه النصوص العامة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدخل بها الناس الجنة، وإن زنى وإن فرق رغم أن في أبي ذر. يبقى هذا معه نصوص وهذا معه نصوص، ما الفارق؟ كتب السلف، رجوع إلى فهم السلف. ولهذا لا تزال أمة بخير ما أخذ بهذه الكتب. الكتب دي ليست عبثا يا إخواني، أن الطالب يتربى على منهج السلف وينضبط منهج السلف، بحيث إذا خرج من الدرس، تخرج من درس السبت اليوم مثلا الأحد، تخرج من هذا الدرس يسألك واحد أنت بتقول إيه في الخروج مثلا، مثلا يعني تركبوا مع بعض في السيارة، عجبك الصلاة، عجبك وضع البلد، هو يقول لك إذا عجبك وضع البلد إحنا هنا والله أمور سيئة وأمور كذا، يا أخي البلد راحة فيه مش عارفين راحة فيه، أنتم أنت تقولوا إيه؟ يا أخي ما اتق الله ما يجوز هذا، بارك الله فيك. ادعو، ندعو بالصلاح والمعافاة، وندعو الله عز وجل يعني ينعم علينا. والمسألة والله يا أخي مسألة أنا وأنت، شوف يا أخي سبحان الله لابد نرجع إلى الله ونتوب إلى الله، ولو أنهى القرآن من واتقوا، دي لغتك، هو لغته بقى يرد عليك، ألا هو أنت وعكون مدخلي، مدخلي هو مين؟ مدخلي ده إيه؟ لا مش مدخلي، أنا تابع النبي. تعرف النبي يقول ايه؟ خذ النبي يقول قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، وهكذا. يبقى انت تختلف، مش هتقول قال شيخي. السلف الوحيد الذي يقول قال الله، قال رسوله، قال ابن عباس، قال مجاهد، قال الفضيل بن عياض لو كانت لدعا موسى، قال ابن المبارك كذا كذا كذا، قال الإمام أحمد، قال اللالكائي، قال الخلال. ماله شيخ واحد سلفي؟ ماله شيخ أصلا واحد سلفي؟ كل أئمة السلف مشايخه. لكن تعال شوف الشيخ ياسر قال إيه فقه الخلاف، شوف الشيخ ياسر قال فضل الغني الحميد إيه، شوف الشيخ محمد المقصود أفتى بإيه، شوف الشيخ الحويني مرة قال، شوف الشيخ رسلان ماذا قال، وهكذا. لكن ترجع إلى كلام السلف، هذا حصري على أهل السنة والجماعة. ولهذا شيخك الذي رباك على كتب السلف قد أخرجك من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، وصار منهجك منهجا واسعا والحمد لله في الاستدلال، في الاستدلال أدلة كثيرة، كتب عديدة. ولهذا لا يكون خاص معك إلا سابا شتاما، انتوا كده مش عارف ايه، هذا فقه الانبطاح، هذا الفقه مش كده، انتوا هتودي الامه في لا بد من حريه، فين يا اخي، فين كرامه، فين مش عارف كده يا اخي، انظر العز بن عبد السلام سلطان العلماء يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه حق عند سلطان جائر، وانتم تريدون ان نعم النبي قال لنا ان نعلق بس على كلام النبي، لاننا لا نتهرب من كلام النبي. لكن انت فهمت كلام النبي؟ اعد كلمه حق عند سلطان جائر، انت اول من يخرج عن هذا الكلام. الان فين السلطان؟ تكلم السلطان فين؟ انت تتكلم في السياره الان، تتكلم في موقف السياره، تتكلم في الشارع، تتكلم في المدرسه، اهذا عند السلطان؟ لا، يبقى انت مخالف. والا نحن لا نمنع ان نتكلم بكلمه الحق عند السلطان، اذا كنا عند السلطان تكلمنا بكلمة الحق، أما إذا كنا بعيدين عن السلطان دعونا للسلطان، ندعو له بالصلاح والمعافاة. قال البربهري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. شوف قال البربهري، قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال ابن المبارك، هذا الفضيل، لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت للسلطان نفع الله بالعبادة والبلاد، وإن كانت لم تتجاوزني. فقام وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. يبقى عندك الإسناد في كل إيه؟ في كل شيء، عندك الإسناد في كل شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإني رأيت كل من قصد إلى تخريج ما في موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بزعمه إلى المسند وأضرب عن المنقطع والمرسل، وتأملت ذلك في كل من انتهى إلي مما جمع في سائر البلاد وألف على اختلاف الأزمان، فلم أرى جامعيه وقفوا عند ما شرطوه، ولا سلم لهم في ذلك ما أملوه، بل أدخلوا من المنقطع شيئا في باب المتصل، وأتوا بالمرسل مع المسند. وكل من يتفقه منهم لمالك وينتحله، إذا سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطأ قالوا صحاح، لا يسوغ لأحد الطعن فيها لثقة ناقليها وأمانة مرسليها، وصدقوا فيما قالوه من ذلك، لكنها جملة ينقضها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل والمقطوع. وأصل مذهب مالك رحمه الله تعالى والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء. وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا.
نفكر هنا ابن عبد البر مسألتين: الأولى قوله وأصل مذهب مالك والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، المرسل لو كانت مراسيل الثقات هل تقبل أو لا تقبل، على خلاف منهم من خصها، أي خص القبول فيها بكبار التابعين، ومنهم من عمم، ومنهم من رد هذا مطلقا وقال بأن المرسل لا يقبل، وإن كان يجبر إذا جاءت من طاعة طرق أخرى وتعددت مخارجه، فيمكن أن يستدل به شريطة ألا يخالف إجماعا أو نصا من هذا. أما من حيث الأصل فإن المرسل فيه نوع انقطاع، وهذا الانقطاع ما ندري لعله عن رجل لم يقبل قوله ويكون ضعيفا وإن كان ثقة عند من أرسله، وهذا القول هو القول الذي نرجحه أن المرسل من أنواع الضعف، فإن الضعف إما أن يعود إلى سند وإما أن يعود إلى متن. ومن أنواع الضعف في السند السقط في الإسناد، سواء كان السقط من أول إسناد أو من وسطه أو من منتهى، فإن كان من جهة المصنف فهو المعلق، وإن كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرسل، وإن كان من وسطه فهو المنقطع والمعضل. وكل هذه الأنواع إنما هي من أسباب ضعف الإسناد، وعليه فالمرسل في حد ذاته من أنواع الضعف، هذا هو الراجح. وإن كان العلماء تفصيل في هذا من جهة المراسيل كبار التابعين أو غير ذلك، لكن عموما هذا المرسل إن تعدد المخرج وتنوع دل على أن هذا الحديث له أصل، فيمكن أن يعتبر به ما لم يخالف نصا وإجماعا فممكن أن يستأنس به. أما من جهة أصالة الاستدلال فإن المرسل لا يستدل به. نعم. المسألة الثانية في خبر الواحد، فنقل الإجماع هنا على قبول خبر الواحد العدل، وهذا صحيح، لكن خبر الواحد العدل الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة، فإذا روى الخبر الثقة العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة وجب قبول خبره، إذ لا فرق عندنا بين الآحاد وبين المتواتر إلا فقط في معرفة نوع الخبر الذي وصلنا، هذا من جهة طرقه، فهذا متواتر، هذا آحاد، هذا الآحاد منه الغريب ومنه العزيز ومنه المشهور، فقط بيان نوع الخبر الذي ورد إلينا عن طريق الطرق. أما من جهة العمل وإفادة العلم فإذا كان الخبر قد نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة فإننا نقبله، يجب علينا هذا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فدل هذا على أنه لو جاءنا الخبر عن الثقة العدل الضابط أو كذا فإننا نقبل نقبل خبره. نعم. وليس باللازم أن الخبر ما يقبل إلا إذا جاء متواترا، وإنما هذه البدعة ابتدعها أهل الضلال لما أرادوا رد جملة من الأخبار تعارض منهجهم واعتقادهم، فوضعوا مظلة يردون بها الأخبار وهي خبر أحد، وخبر الأحد لا يعمل به في الاعتقاد عندهم يعني ولا تثبت به أحكام، فأرادوا نقض الشريعة بوضع هذه القاعدة. ولهذا ننتبه يا أخواني إلى قواعد أهل الضلال، الإنسان لو حكم على خبر في حد ذاته وأخطأ في الحكم أهون من أن يضع قاعدة ترد بها جملة أخبار، ألا تأخذ بهذا الحديث في حد ذاته هذا شيء، ولا تأخذ بهذه الأحاديث نظرا لقاعدة تضعها هذا شيء آخر. ولهذا الخطورة عند أهل البدع والضلال وضع القواعد المخالفة لمنهج السلف، فلما وضعوا قاعدة خبر الأحاد وردوا بها جملة من الأخبار وقالوا بأن هذه الأخبار لا يعمل بها فين؟ في باب العقائد ولا في باب أحكام، فبهذا عطلنا الشريعة ورددنا أخبار الثقات في هذه الأبواب. والأمة على قبول خبر الواحد، والقرآن فيه هذا الخبر قبول الخبر الواحد، والسنة فيها قبول خبر الواحد، والنبي كان يرسل بالدين كله الرجل الواحد إلى ملوك الأرض، وكان يرسل الرجل الواحد بالدين كله إلى البلدان ليقوم الواحد هذا بتعليم الأمة، لما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، لما أرسل صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض بالرجل الواحد بالدين كله، عقائد وعبادات ومعاملات وكل هذا الدين كله يرسل به الرجل الواحد ولا فرق. ولهذا الأمة تقبل حديث إنما الأعمال بالنيات، مع أنه من رواية عمر رضي الله عنه عن النبي، مع أن النبي خطب به عن منبر، ومع ذلك الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول، بل وانفرض عن عمر الرجل، وانفرض عن من فرض الرجل، ثلاثة انفرضوا عن عمر رضي الله عنه، كل ينفرد عن الآخر، يعني عن عمر رضي الله عنه، محمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص الليثي، وكل هؤلاء انفردوا، كل طبقة فيها رجل واحد، ومع ذلك الأمة على قبول هذا الخبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع المسلمون على جواز قبول خبر الواحد السائل المستفتي بما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه، وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله، وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين.
كما قلنا، مسألة رد أخبار الآحاد هذه لم تعرف عن علماء السنة، لما عرفت كما قال هنا الخوارج وطائف من أهل البدع. نعم.
وقد أفردت لذلك
ذمة لا تعد خلافا، فدل هذا على أنه لا عبرة بخلاف أهل البدع ولا هواء. نعم.
قال رحمه الله: وقد أفردت لذلك كتابا موعبا كافيا والحمد لله.
يقول في الحاشية: واسمه الشواهد في إثبات خبر الواحد، ويقول هو مفقود، وينظر كتاب منهج ابن عبد البر في الجرح والتعديل من خلال كتابه التمهيد. نعم.
ولأئمة فقهاء الأمصار في إنفاذ،
والبخاري رحمه الله تعالى وضع في صحيح كتابا سماه كتاب أخبار الأحاد، ليثبت فيه أيضا منهج العلماء في تلقي خبر الواحد بالقبول والعمل به وإفادته العلم. نعم.
قال: ولأئمة فقهاء الأمصار في إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة بعد إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبه. قال: فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده، ولا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار. ألا ترى إلى إجابه العمل بحديث التفليث
فجملة مذهب مالك في ذلك إجاب العمل بمسنده ومرسله، كما قلنا أما المسند فنعم، وأما المرسل فهذا في ترجيح مالك، لكن العلماء اختلفوا في هذا. ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده، فهو يرى أن عمل أهل المدينة معتبر في هذا العصر، هو مما يقوي هذا الخبر ويعمل به، ولا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار. نعم. ليه؟ لأنه يرى أن عمل المدينة هو القريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا بحث عند العلماء، والصحيح أن عمل أهل المدينة وغير أهل المدينة كل يعرض على الكتاب والسنة، فإن كان هذا العمل موافق للكتاب والسنة أخذ، وإلا فلا. والظن أصلا بعمل أهل المدينة أنه لا يخرج عن، إذا اتفقوا يعني على ذلك، أنه لا يخرج عن السنة، هذا الظن، لكن لا نضع قاعدة ونقول عمل أهل المدينة هذا كالإجماع مثلا، عمل أهل المدينة مصدر لا ينبغي خلافه أو كذا. ولهذا دار بين مالك وبين الليث حوار في مثل هذه المسائل. نعم. ومراسلات.
قال: ألا ترى إلى إيجابه العمل بحديث التفليس وحديث المصرة وحديث أبي القعيس في لبن الفحل. وحديث أبي القعيس في لبن الفحل.
نعم.
وقد خالفه في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماء، وكذلك المرسل عنده سواء. ألا تراه يرسل حديث الشفعة ويعمل به، ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ويوجب القول به، ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه في جنايات المواشي ويعمل ويرى العمل به، ولا يرى العمل
إذن يرى العمل بالمرسل طالما من خبر الثقة يرى العمل به. نعم.
ويرى العمل به ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين ولا بنجاسة ولوغ الكلب، ولم يدر ما حقيقة ذلك كله لما اعترضهما عنده من العمل. ولتخليص القول في ذلك موضع غير هذا. وقالت طائفة من أصحابنا: مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك، ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر.
وهذا قول ضعيف. نعم.
وقالت منهم طائفة أخرى لسنا نقول إن المرسل أولى من المسند، ولكنهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال. واعتلوا بأن السلف رضوان الله عليهم أرسلوا ووصلوا وأسندوا، فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك، بل كل من أسند لم يخلو من الإرسال، ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقا ما اعتمدوا عليه.
ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقا ما اعتمدوا عليه،
لأن وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شيء من العلم.
أما أن يوجد المرسل والمسند وكذا، وأن يوجد في كتب الرواية هذا، فلا يعني هذا إقرار الإرسال. نعم صنفوا المرسل وجعلت أخبار مرسلة أو وجدت أخبار مرسلة والأخبار المسندة، لكن كلامه أن المرسل ما حكمه؟ نعم،
لأن وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شيء من العلم وكان عندهم في ذلك شيء عن نبيهم أو عن صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال عمر رضي الله عنه كذا.
نعم قال رسول الله كذا، والحديث ثابت ومسند، فلا بأس، فهذه فتوى. أنا حينما أقول لك الآن مثلا هذا الأمر واجب مثلا أو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يلزم أن أسند لك الإسناد كاملا، هذه فتوى واستدلال، لكن ينظر إلى ما استدلت به أنا من حديث، هل هو صحيح أم غير صحيح، لكن لا ألزم أنا حال الفتية والاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أذكر هذا الحديث مسندا. أما كون هذا الحديث صالح للحجة أو غير صالح، ينظر هل هو هذا الحديث صحيح أم لا. نعم،
قال رحمه الله ولو كان ذلك لا يوجب عملا ولا يعد علما عندهم لما قنع به العالم من نفسه ولا رضي به منه السائل.
لكن هذا عجيب الحقيقة. نعم هي طريقة العلماء في الفتية ما هو بلازم الإسناد، لكن يبقى هل هذا الحديث الذي استدل به العالم حديث صحيح أم لا، يبقى هذا. فكون التابع يقول مثلا في حال استدلال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا أو نهى النبي عن كذا أو أمر النبي بكذا، حينما مثلا أنا في خبر مصرة أقول نهى النبي عن المصرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب وكتمان العيوب أو كذا حال البيع لحديث مثلا حكيم بن حزام في الصحيح مثلا، ما ألزم أنا بالإسناد، لكن كوني أنا لا أذكر الإسناد يكون دليلا على أن الحديث غير المسند والمرسل يكون حجة. لا، هذا باب آخر، هذا باب آخر. فالاستدلال حال فتية باب، وكون الحديث يقبل إذا كان مرسلا، إذا لكون التابعي أفتى بأنه قال رسول الله، لا هذا باب آخر لا ينبغي التعويل عليه. فالأحاديث من جهة صحتها وعدم صحتها العلماء وضعوا لذلك شروطا، منها ما تعلق بالإسناد ومنها ما تعلق بالمتن. نعم،
قال رحمه الله تعالى وممن كان يذهب إلى هذا القول من أصحابنا أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري، وهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم على رأس المئتين.
إلى رأس المئتين،
إلى رأس المئتين، كأنه يعني أن الشافعي رحمه الله تعالى أول من أبى قبول المرسل.
قال في الحاشية ذكر الشوكاني هذا القول الذي عزاه المصنف الطبري، ثم قال ويجاب عن قول الطبري أنه لم ينكر أحد إلى رأس المئتين بما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يقبل مرسل التابعين، وبما نقله مسلم أيضا عن ابن سيرين أنه قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيأخذ عنهم وإلى أهل البدعة فيأخذ عنهم. ونقل الحافظ أبو عبد الله الحاكم أن المرسل ليس بحجة عن أن المرسل ليس بحجة عن إمام التابعين سعيد المسيب وعن مالك بن أنس وجماعة من أهل الحديث، ونقله غيره عن الزهري والأوزعي، وصح ذلك عن عبد الله بن مبارك وغيره. كما قلنا قبول الخبر قبول المرسل مع عدم القبول هذا فيه نزاع بين العلم، والصحيح أنه نوع من ضعف، ولا ندري من الغير مذكور هذا حتى نعلم إذا كان يقبل حديثه أم لا. نعم،
قال رحمه الله تعالى وقال الطائفة أخرى من أصحابنا لسنا نقول إن المسند الذي اتفقت جماعة من أهل الفقه والأثر في سائر الأمصار وهم الجماعة على قبوله والاحتجاج به واستعماله كالمرسل الذي اختلف في الحكم به وقبوله في كل أحواله، بل نقول إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق وسكون النفس إلى كثرة القائلين به، وإن كان المرسل يجب أيضا العمل به. وشبه ذلك من مذهبه
وشبه ذلك
من مذهبه بالشهود يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأقعد أتم معرفة وأكثر عددا، وإن كان البعض عدلين جائزي الشهادة، وكلا الوجهين يوجب العمل ولا يقطع العذر. وممن كان يقول هذا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق
خواز بن داد
البصري المالكي رحمه الله. وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يقبلون المرسل ولا يردونه إلا بما يردون به المسند من التأويل والاعتلال على أصولهم في ذلك. وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار فيما علمت الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به، وسواء عارضه خبر متصل أم لا.
نعم، يقول وقال سائر الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار فيما علمت الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به، وسواء عارضه خبر متصل أم لا. نعم.
وقالوا إذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع مع المتصل، وكان المصير إلى المتصل دونه.
صحيح.
وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم
نعم ذلك. هذا هو الصحيح، يعني هذا الصحيح أن مثل الانقطاع سواء كان في أول السند أو في وسطه أو في آخره كل هذا يوجب الرد. فقال وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم ذلك، فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة، إذ قد صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف، هذه النكتة عندهم في رد المرسل لابد من تعيينه حتى نعرف حاله، لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا يجوز، ولابد من معرفة عدالة الناقل، فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة. قالوا ولو جاز قبول المراسيل لجاز قبول خبر مالك والشافعي والأوزعي ومثلهم إذا ذكروا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاز ذلك فيهم لجاز في من بعدهم من عصرنا، وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر من الاتصال. ومن حجتهم أيضا في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة، فكذلك الخبر يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما يحتاج إليه الشهادة، إذ هو باب في إجابة الحكم واحد. هذا كله قول الشافعي وأصحابه وأهل الحديث، ولهم في ذلك من الكلام ما يطول ذكرهم. ذكر في الحاشية قال مسلم في مقدمة صحيحه على لسان خصمه مع إقراره له، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. وقال السخاوي في فتح المغيث عن إرادة مسلم كلام خصمه وأقره ومشى عليه في كتابه، وينظر مدخل معرفة كتابه الإكليل. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المرسل نوع من أنواع الضعيف ولا يؤخذ به، اللهم إلا إذا كما قلنا تعددت المخارج وتنوعت وكذا، فيمكن أن يعتبر بهذا إلا إذا عرضه غيره. فيقول ولهم في ذلك الكلام ما يطول ذكرهم إلا مراسيل الصحابة، فمراسيل الصحابة هذه مقبولة لأن الصحابة كلهم عدول. فعائشة تروي خبر بدء الوحي، ومعلوم أن عائشة لم تشهد ذلك، وأخبرت من رجل أو من امرأة أو كذا، المهم أخبرت من أحد من الصحابة، ومع ذلك الأمة ما توقفت في قبول هذا الخبر لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهالة بالصحابة، أما من دون الصحابي يخضع الجرح والتعديل. فعلما نقبل المرسل، وقد يكون هذا الذي لم يذكر غير مقبول الرواية، قد يكون مقبول عند من أصلا عنده ليس مقبولا عند غيره، يبقى إذا من عدا الصحابة ينظر فيهم حسب النقد الحديثي وقواعد المحدثين، أما الصحابة رضوان الله عليهم فإن الجهالة بحديهم لا تضر. قال وأما أصحابنا فكلهم مذهبوا في الأصل استعمال المصر مع المسند كما يوجب الجميع استعمال المسند ولا يردون بالمسند المرسل كما لا يردون الخبرين المتصلين ما وجدوا الاستعمالين سبيلا وما ردوا به المرسل من حجة بتأويل أو عمل المستفيد أو غير ذلك من صليم فهم يردون به المسند سواء لا فرق بينهما عندهم. قال أبو عمر هذا أصل المذهب. ثم إني سأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم فلم أرى أحد منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل ولا يقبل منه في ذلك الخبر المقطوعة وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار والله المستعان. وإنما ذلك لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله فيحتج به من يقبله على من لا يقبله. قال له هات حجة غيره فإن الكلام بيني وبينك في أصل هذا ونحن لا نقبله ونحتج من لا يقبله على من يقبله كان من حجته كيف تحتج علي بما ليس حجة عندك ونحو هذا. ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله وبين حنفي يذهب في ذلك مذهبه ويلزم على أصل مذهبهما في ذلك قبول كل واحد منهما من صاحبه المرسلة إذا أرسله ثقة عدل رضا ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه وبالله التوفيق. فحاصل هذا البحث في المرسل أن ابن عبد البر نقل ذلك يعني احتجاج به عن مالك والمالكيين لكن الصواب كما قلنا وهي مسألة خلافية بين أهل العلم أن المرسل من أنواع الضعيف ولا يقبل المرسل ولا يعارض المتصل به المرسل لأن فيه نوع انقطاع دون الصحابة رضوان الله عليهم فالمرسل هو إرسال التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من كبار التابعين فإنه لا يقبل على الصحيح. أما مراسيل الصحابة فإنها تقبل لأن الصحابة كلهم عدول فما يضر ألا يذكر الصحابي. طيب نكتفي بهذا.